بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، ذكرنا أخونا المفيد داعي إلى الله زكريا، ذكرنا موضوعا مهما، قد عبد رب العالمين من قبيل عديد من الجن على ما أشيع عندهم على غير الصواب. قال الله عز وجل: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا، وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا، وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا، وأن ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا. فهؤلاء النفر من الجن كذب عليهم وأشيع في أوساطهم ما ذكروه في هذه الآية، ما ذكر في هذه الآية أنه كان يكذب عليهم أن عبادة غير الله عز وجل مشروعة، لعب عليهم الشيطان وكذب عليهم، وأشيع في أوساط الجن وأوساط الإنس، وأن ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا. انظر تفسير ابن كثير عند هذه الآية. وهكذا بضاعة الشيطان هذه الإشاعات، فإنه يختطف الجن بعض الكلمات مسترق السمع ثم يشيعون في أوساط الناس الأكاذيب إضافة إلى ما استرقوه من الكلمة التي غير متميزة، فيخلطون معها مئة كذبة إضافة إلى ما قد سمعوه الكلام الذي غير منضبط، ويشيعون بين الناس ذلك، فيقع السحر ويقع الكفر بالله على إشاعات وأكاذيب أن الله عز وجل أن هذا وحي وأنها من عند الله. فلهذا حذر الشرع عن الكهان وعن ما يقومون به، لأن هذا كذب لا يأتي بخير، لا يأتي بشيء، أنهم ليسوا بشيء. قال ابن كثير رحمه الله في قوله: وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا، أي ما حسبنا أن الإنس والجن يتمالؤون على الكذب على الله في نسبة الصاحبة والولد إليه، فلما سمعنا هذا القرآن وآمنا به علمنا أنهم كانوا يكذبون على الله في ذلك، فصار بضاعة الشيطان ترويج الكذب حتى يعبد غير الله وحتى ينسب إلى الله الصاحب والولد. وهكذا الكهان كما سبق، وقصة الإرجاف هذه الإشاعات هي بضاعة المنافقين، كما وصف الله عز وجل وصفهم في قوله: لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا. ملعونين، أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا. فالله لعنهم على عدم تحري الصدق وعلى الأراجيف ولفلفة الكلام وتضخيم الكلام في حق المؤمنين، حق رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي حق الصالحين. هذه الأراجيف مباني مبناها وأساسها ورأسها على الكذب، على الإشاعات الكاذبة. وحتى من أول أمر البشرية والشيطان بضاعته في زحزحة الناس عن الخير الأكاذيب عليهم والإرجافات عليهم. وقال الشيطان لما قضي الأمر: إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. فإذا غرهم وخدعهم بالأكاذيب وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين فدلاهما بغرور. فكان يشيع بين عند آدم يشيع في روع آدم وكذلك يوسوس لآدم وحواء على أن من أكل من هذه الشجرة أنه لا يموت وأنه يخلد. هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ وهذا كله من الأراجيف وترويج الكذب والإشاعات الباطلة. حتى صدق ذلك فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة. الآية وما حرمت النميمة والقال بين الناس التي هي إن كانت صدقا فهي نقل على جهة الإفساد وإن كانت من باب الكذب فهي بهتن وهي متضمنة للإفساد بين الناس لأنها نقولات تزيد وتنقص. ما حرمت إلا لما فيها من الإشاعات الباطلة المضرة بالمسلمين. فلهذا صارت كبيرة من كبائر الذنوب. على أدلكم أخبركم ما العظه؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال النميمة القالة بين الناس أي التي هي نقولات بين الناس نقولات تزيد وتنقص. فعلى المسلم التحفظ عن هذه النقولات التي هي بضاعة الكذابين بضاعة الشيطان بضاعة الكافرين بضاعة المنافقين للفتنة في دين الله والفتنة على المسلمين. ولهذا تجد المسلمين في غاية التحرز في دينهم عن نقولات النقولات التي فتجد المحدثين يقول هذا خبر شاذ رواه فلان وفلان وفلان ما زادوا هذه الكلمة سواء زادها يعني منكر أو زادها حتى ثقة وخالف من هو أولى منه يحكمون عليها بالشذوذ وبعضها بالنكارة لأنها تخالف العدل وتخالف نقولات الموثقة. وما قام أهل الحديث في وجوه أهل الأهواء إلا بتنقيح الشريعة عن الأكاذيب والإشاعات. حتى كان بعضهم يقول الحديث يذهب إلى يعني يخرج من مكان كذا وكذا شبر يصل إلى ذراع أي فيه زيادات وتلفيقات وفيه كذلك أيضا ما ليس من خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم إشاعات غير صحيحة. ولم يقبلوا من أهل الأهواء الأحاديث لا سيما فيما يعضد بدعتهم خشية أن يكون زادوا فيه ما ليس منه مما يؤيد بدعهم. وهذا تحرز وتحفظ من الإشاعات المكذوبة سواء كان فيما يعضد بدعته أو غير ذلك. كل هذا لحفظ الدين. دل هذا على أن الله عز وجل أراد أن الأمة ذلك: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا في قراءة فتثبتوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. فإصابة القوم بجهالة بعدم التثبت بالإشاعات والنقولات وعدم الانضباط في ذلك فنتيجتها أن هذا بجهالة ليس بعلم ونتيجتها أنها مصيبة على الغير مصيبة تصيب قوما. فقد تنزل على الإنسان كارثة بخبر ما هو صحيح ومصيبة وبهت وظلم له مما قد ذكر ومن غيره. وهكذا أيضا أنها نتيجة الجهل أن هذه المصيبة لا نتيجة العلم والتثبت والتروي فيما ينقل ونتيجتها على القائل الندم الندم في الدنيا أنه قد يحتاج من وراء ذلك إلى أن يقول إلى أن ماذا يعتذر من ذلك يعتذر من ذلك أو يحمل جراءة وتبعات ذلك من الإثم أو الحد. أو غير ما يشيعه. قال إن الله تجاوز لي عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم، أو الاعتذار. الاعتذار، وكم ترى في الشريعة من حد المفتري، وهذا المفتري قد ينقل كلاما. لماذا؟ قال أنا سمعت. فإذا سمعت من سمعت؟ قال ما يعني يصل إلى حد ما أثبت فيه هذه الفرية فيجلد 80 جلدة، يجلد، يجلده ولي الأرض 80 جلدة، جلد المفتري أنه افترى بغير تثبت وبغير بينة، إنما على ملتقط من القول ولم يأتي، ولم يوكل الأمر إلى الإشاعات، وإلا لهلك الناس في رمي المحصنات واقتراض أعراضهم، ويكون ذلك هلكة. إنه عباد الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إلا من اقترض مسلما فذلك الذي حرج وهلك. يعرض نفسه للحرج ويعرض نفسه للهلكة بسبب ما يقوله ولا يثبت فيه، يقترض أعراض المسلمين ويقول في المسلم ما ليس فيه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن قال في مسلم ما ليس فيه أسكنه الله ردغة الخبال حتى ينزع مما قال. والسبب في ذلك أنه قد سواء نقله تبناه هو أو نقله عن غيره، فإنه قال في مسلم ما ليس فيه وأيد ذلك ومقر المنكر كمرتكبه وفاعله، فمن كره فقد برئ، ومن أنكر فقد سلم، ولكن من رضي وتابع فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. فدل هذا على أن مقر المنكر وعدم نثبت فيه كفاعله سواء. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن دعا إلى ضلاله كان له من الإثم مثل إثم من تبعه، لا ينقص ذلك من أوزارهم شيء. إثم جاء بلفظ الوزر. والداعي إلى ضلاله سواء هو الذي تبناها أو نقلها عن غيره، كما في الصحيح من حديث عائشة رضي الله عنها: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. قالوا: سواء عمله غيره أو عمله هو، أهم شيء أنه عمل الباطل ودعا إليه وسار عليه، فإنه يحمل من ذلك، يحمل من أوزار من تبعه، لا ينقص من أوزار الناس من أوزار من تبعه شيء. فهذه الأشياء في هذه الأزمنة تفاقمت وعمت البلوى بها، بهذه النقولات وعدم التثبت فيها، في مسلمين يظلمون ومسلمين يحرمون ومسلمين في مسلمين أيضا يضرون، ومسلمين يتهمون، مسلمين يرمون، وفي مسلمين أشياء. وغالب من يحمل وزر ذلك في النقولات من تأثر على المسلمين، يعني نقولات الاستخبارية، فتجدهم ربما ضربوه، سجنوه وضربوه وأوجعوه وآلموه وفعلوا به الأفاعيل، وفي النهاية يطلع صفر، ما عنده من ذلك شيء. والله نحن ظننا بك سوءا ونحن آسفون وعفوا. هذا ما ظالم على هذا بسبب ما؟ بسبب أي نتيجة؟ نتيجة بسبب ماذا؟ عدم التثبت. ينقل ناقل كاذب وبلغ بلاغ كاذب، وهكذا رفع تقريرا كاذبا على إنسان مظلوم، ومن أثناء ذلك الرفع وتلك النقولات يحصل لذلك المسلم ألم، أو بعض المسلمين، ما هو ربما لفرد بل لفرد أو أكثر، أضرار في ما في دينهم ودنياهم بغير التثبت. فوجب على ذوي الشأن التبين والتثبت حتى لا تحصل من وراء ذلك مظالم، لأن صاحب الشأن يعني إن ارتسم في ذهنه شيء ربما أضر بغيره. وقد قال معاوية رضي الله عنه، وقد قال: إنا نأخذ بما ظهر. قال: نهينا عن التجسس، أو نهينا عن يعني ماذا التفتيش عن ما عند الناس، لنا ما ظهر من الناس نهينا. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تحسسوا ولا تجسسوا، نهى عن ذلك لما في وراء ذلك من تفتيش عن خبايا الناس بما ربما لا يكون عندهم، إنما تحميل الموضوع ما لا يتحمله. وقد قال عليه الصلاة والسلام: يا معشر من آمن بلسانه ولم يفضي الإيمان إلى قبله إلى قلبه لا تعير المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فإن من تتبع عورة مسلم فضحه أوشك الله أن يتبع عورة فيفضحه ولو في جوف رحله. هذا باب عمت به البلوى، تشرت امتلأت الجرائد، ربما تسمع إنسانا يشيعون موته على قيد الحياة، ولعلكم تذكرون قبل أيام أن بعض الجرائد تنشر نشرا كذابا على أنه قد مات فلان وقتل فلان وحصل له طلقة في بوطن كذا وخرجت من كذا، وهو ما زال يقول يا جماعة أنا حي، كيف تقولون أني قتلت؟ أنا الآن أتكلم معكم يعني على مباشر كلاما مباشرا، وإذا بهم يعتذرون يقولون كنا سمعنا كلاما انتشر كلام كذب. طيب لماذا تنشر أنت؟ أنت ناشر الآن، تثبت حتى تكون موثوقا، وإلا فإن العبد لا يكذب ويتحرى الكذب، هذا من تحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا، وفي الحديث وفي اللفظ الآخر ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. فما عذرك أن تكتب عند الله كذابا بالتقاط كلمة من هنا والتقاط كلمة من هنا من أجل أن تنشر؟ امتلأت القنوات بالنشر الكاذب والإعلام الكاذب حتى امتلأت الدنيا بالكذب. هذا زمن فشى فيه الكذب، زمن الساعة، قبل الساعة سنوات خداعة خون فيها الأمين ويؤتمن فيها الخائن ويصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق. سنوات الكذابون هم المصدقون بلوع، فيأتي ينمق الكلام ويزيد فيه وينقص حتى يصدق وحتى يكرم وحتى يثق به. والصادق المتحفظ العفيف النظيف هذا ما هو موطن قبول عند الناس. هكذا حال هذه السنوات، لأن هذا من علامات الساعة لكثرة الشر في الناس، يصير الكذب هو الرائج وهو المقبول وهو المحمود، وقد سموه في أزمنتنا هذه السياسة، قالوا ما ينجح في هذه الأزمنة إلا من يكذب، ما يصير يعني ماذا ما يقبل إلا الكاذب. وهذا ما هو صحيح، الصدق نجاة، والصدق كذلك مكرمة، والصدق طمأنينة، والصدق أيضا يعني الدليل الجنة وطريق الجنة، ولكن هكذا من سبب الترويج على الناس وسبب الكذب سموه سياسة، ولا والله لا هو سياسة ولا هو حق ولا هو دين، ممقوت في كل زمان ومكان، لكن بسبب الإشاعات شاعت في هذا. فعلى كل إن هذا موضوع يحتاج إلى عناية به وتقرير له في أوساط الناس لشدة التضرر به وشدة الماذا ما يحصل من ورائه من الأضرار ومن المساوئ الخاصة والعامة والفتن. والفتن هو كما علمتم يعني طريق الشيطان وفتنة الشيطان والمنافقين والكافرين الذين بضعتهم هذا، فإن الله قد ذم الكاذبين في كتابه وسمى أهل النار سمهم الكاذبين، وسمهم أيضا أليس في جهنم مثوى يعني ماذا، ويوم ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى المتكبرين، فبضاعتهم الكذب. فالتراويج هذه هي إما كذاب يروج ديدنه يكذب، وإما يعني كذلك مقر للكذب وعدم متحريه فهو من ضمنه، وإما جاهل يندم على ما فات وإياك وما يعتذر منه ويوقع نفسه في حرج، فلا داعي لذلك. ونحن والله أحق أن نأخذ بالأدلة وأن نطبقها وأن نقوم بها يعني ماذا في أنفسنا وفي غيرنا، ونهجر هذه الواتسابات إلا من خير، وهذه الإعلام الباطل إلا من خير ومن حق ومن دعوة موثوقة مبينة موثوقة مدللة موثوقة مصدقة، ما هو هكذا. أما حدثني الثقة فإن بعض الناس ربما ما قبل منهم، يقول هذا الشافعي رحمه الله أخذ من رجل وصدقه وهو كاذب، لما أنه كان يقول حدثني الثقة، فكان في كتب التراجم أن كلمة حدثني الثقة هذا ليست تعديلا حتى وإن صدرت من إمام، لأنه قد يكون ثقة عندك وليس ثقة عند غيرك، كذب عند غيرك وعلم كذبه. فكلمة حدثني الثقة حدثني من لا أتهم وأمثال ذلك، هذا إن قالها، بعضهم حتى ما يعرف هذه المعاني وهذه الضوابط ما يعرفها. وأما كلمة قيل فهي مطية الكذب، مطية الكذب يعني نقل قيل وقال. وفي الصحيحين عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال، حرم عليكم عقوق الأمهات وأد البنات ومنع وهات. وهذه الكراهة التي في قيل وقال كراهة تحريم وليست كراهة تنزيه عند أهل العلم، فإن الكراهة فيها شديدة. فقيل وقال في هذا الموضع معناها نقولات غير ثابتة، وإنما نقولات تسبب الضرر على الناس فهي محرمة، وهي ها في هذه الأزمان الذي من جمد عليه حديث الذي يشرشر شدقه إلى قفاه ومن خره إلى قفاه من خريه إلى قفاه، كل ما يعني أخذ جانب ورجع إلى الآخر فلا يرجع إلى ذلك إلا وقد يعني ماذا احتاج ماذا إلى شرشرته من وهذا عذابه باستمرار يوم القيامة. قيل قال ما هذا يا جبريل؟ قال هذا الرجل يكذب الكذبة تبلغ الآفاق، تتناقل الكذب، تتناقل من واحد إلى آخر من واحد إلى آخر. وابن آدم الأول كتب عليه من الإثم مثل آثام من قتل إلى يوم القيامة. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من نفس تقتل ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها، لأنه أول من سن القتل. وهكذا ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون. فالكذبة التي تنتشر عنك ويأخذها الآخرون تحمل أوزارها أنت أيها المفتعل لها، وأوزار من يحملها ومن يضل بها ومن يفتن بها ومن يفسد بها ومن يتضرر بها، وكلها عليك من ذلك، عليك كفل وإثم من تبعات ذلك. فاحذر أيها المسلم، احذر جميعا على أنفسنا. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه يعني مبين أضرار من أضل الناس، اتبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. هذا الضلال قد يكون بسبب إشاعات وأكاذيب، سواء كان أكاذيب تنقل في العقيدة أو أكاذيب تنقل في الأفعال أو في الأقوال أو في التحريشات، وهي بضعة الشيطان كما سبق بيانه. إن الشيطان أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكن في التحريش، والتحريش قد يكون بالكذب غالبا، أفتش عن التحريش تجده كذلك. والله يا إخوان أننا جلسنا ما بين إخوان أفاضل في قضايا دعوية، أمور تهاجروا وتصارموا بسببها وبعضهم يسمع في عديد من الأمكنة، ثم نفتش عن أصولها وعن ضوابطها وعن أسسها وعن أدلتها، تجدها صفر على الشمال، سببت تقاطعا، سببت تهاجرا، سببت إفسادا في الدعوة وضعفا فيها، سببت قلقا، سببت تباغضا، سببت قطيعة يعني بين الأرحام حتى الأرحام أنفسهم. وبعضهم ربما حصل في بعض البلدان طلاق، وبعضهم مضاربات على أشياء عند النتيجة هي ليست لا حقيقة لها، لا حقيقة لها، كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا، ما فيه من هذا شيء، ما يثبت تحتها. كما قال فأصبحت من ليل الغداة قابض على الماء خانته فرج الأصابع. هذا أضراره كثيرة على الناس، لأنه الكذب والنقولات والإشاعات وكذلك إشاعات الكذب كلها مصدرها الكذب ومصدرها أنها من الشيطان، لأنها ليست عن بينة وعن حقيقة وعن توثق. ونسأل الله العافية والسلام ويدفع عن الفتن. هذه إلماحة عبارة عن نصيحة أو تتميم لما ذكره أخونا من بدء هذا الموضوع، والموضوع واسع جيد مفيد يستحق أعداد الكتابات فيه، ما كتابة واحدة بما يستحقه من جمع الأدلة فيه من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لأنها عمت به البلوى وافتتن به كثير من الناس. فبدع أناس وكذب أناس وقتل أناس وهجر أناس وكذلك وأفسدت أحوال أناس وانتكست أحوال أناس بسبب هذه الإشاعات. هذا والله ظلم يحتاج إلى يحتاج إلى رد عليه، والظلم ظلمات يوم القيامة، وبيان له وتبيان له لما يحصل من رأيه من إفساد. هذا من إنكار المنكر، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع بقلبه، وذلك أضعف إيمان. والحمد لله رب العالمين. شكر الله لإخواننا الزائرين. وحقيقة أن الموضوع المركز موضوع مفيد، يعني يكون مركز واعظ العام ما فيها خير، لكن قد تكون كتكرار، وطلاب العلم غالبا يستفيدون من المواضيع المركزة التي يعني يعانون منها وما كان من ذلك من أدلة عليها. فطلاب العلم الكلام في أوساطهم ليس كالكلام في أوساط عوام الناس الذين بحاجة إلى يعني مواعظ عامة، وما كذلك طلاب العلم يحتاج يعني إلى عناية في الكلام في أوساطهم أكثر، لأن المواضيع المكررة هم أعلم بها، وإن كان ما تقرر الخير فيه حاصل، التعاون على البر والتقوى. لكن أنا ناصح لنفسي وإخواني، من استطاع أن ينفع أخاه فليفعل، أنه إن حاضر في أوساط طلاب العلم أن يركز على المواضيع المهمة المدللة المركزة التي هي عبارة عن دروس، عن درس يعني نافع، إما درس فقهي وإما درس في العقيدة، وحتى والله لو كان درسا في النحو ومسائل النحو، وهي بين طلاب العلم يستفيدونها، أو في التاريخ، أن هذا نافع يتفاعل معه الطلاب ويسلون أقلامه للأخذه واستفادته، ويكون ذلك يعني مزيد بركة على السامع والمتكلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.